ندعوه باسم اللطيف الخبيث، ومن كل ذنب به نستجير، رحيم يداوي الفؤاد الكسير، إله عظيم علي كبير.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتناول اليوم بإذن الله وتوفيقه بيان معنى اسمه تعالى القريب. وهذا الاسم قال طائفة من العلماء تأولوه بأنه العلم، قريب قريب بعلمه، تناولوه بأنه قريب بعلمه. وعثرت على كلام نفيس جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القريب في الجزء الخامس من مجموع الفتاوي، يبين أن هذا الاسم اسم خاص مقيد وليس عاما مطلقا، فليس هو قريبا من كل شيء، وإنما هو قريب من المؤمنين وفي حال دعائهم أو سجودهم أو حجهم في يوم عرفة أو في الثلث الأخير من الليل، كما سنرى تفصيلا بإذن الله. فلو قلنا وأخذنا بالرأي الأول أن القريب، هنقول بقى العلم قريب من كل شيء، بقى يعلم كل شيء، لأن الله عز وجل فوق عرشه فلا يختلط به شيء ولا يمتزج به شيء، فيبقى إزاي بقى قريب من كل شيء؟ بقى لابد أن يتأول بالعلم. لكن النصوص اللي موجودة في الكتاب والسنة كلها لم تتحدث عن القريب إلا قرب خاص مقيد كما سنرى بإذن الله. ولكي نستطيع أن نفهم هذا البيان لشيخ الإسلام ابن تيمية، أقدم بثلاث مقدمات. المقدمة الأولى لازم نكون عارفينها عشان نفهم القريب يعني إيه. المقدمة الأولى أنه تعالى ثابت له العلو فوق عرشه، وهذا عند أهل السنة والجماعة، فيلزمنا أن نجمع، نجد طريقة للجمع بين علوه سبحانه وتعالى وبين معيته وقربه. يبقى العلو ثابت أنه سبحانه وتعالى استوى على العرش. العلو معلوم بالسمع بالوحي يعني وبالعقل، أما الاستواء على العرش فليس معلوم بالعقل وإنما هو معلوم بالسمع، معلوم بالوحي، إنما العلو ثابت لله وحيا وعقلا. فإذا أردنا طبعا مسألة علو الله سبحانه وتعالى على عرشه مسألة يعني الكلام فيها يطول جدا، لكن سأؤجله إلى العلي والأعلى والمتعال سبحانه وتعالى. لكن المهم أن العلو ثابت لله عز وجل فوق عرشه، وأن الله تعالى هو الصمد فلا يختلط به شيء ولا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء إلا كلامه سبحانه وتعالى وعز وجل. طب إزاي بقى نجمع بين علوه على عرشه وبين قربه وبين معيته؟ يبقى العلو ثابت لله عز وجل، العلو ثابت لله عز وجل. المعية، هذه المعية نوعان، معية خاصة ومعية عامة. فأما العامة فهي في الآيتين في سورة الحديد وفي سورة المجادلة. أما في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، للمعية والله بما تعملون بصير. قبل هذه الآية قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وبعدين ثم استوى على العرش يعلم، في آخر الآية بما تعملون بصير. يبقى المسألة كلها عن العلم، يبقى هو معكم أينما كنتم. أجمع الصحابة والتابعون على أنها العلم، وذكر هذا الإجماع ابن عبد البر. يبقى المعية هنا معنا بعلمه، بسمعه، ببصره، بإحاطته، بشهادته. لكن العلم خلي بالك، العليم سبحانه وتعالى علام الغيوب، عالم الغيب والشهادة، عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ده في العليم. لكن هو الشهيد وهو الرقيب وهو القريب، يبقى لابد الأسماء دي من معاني تخصها. الأسماء متقاربة وأحيانا تكون متلازمة، لكن لابد لكل اسم من خصيصة، كل اسم له معنى يخصه. كان ده مهم جدا، ليه؟ لنأتمر بأمر ربنا عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نفهم الاسم من أسمائه ثم ننظر كيف ندعوه تعالى بهذا الاسم. يبقى القريب له معنى يخصه، هو ده موضوعنا، بنقدم بالمقدمة الأولى أنه سبحانه وتعالى عال على عرشه ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. ثم المعية معكم أينما كنتم كما في هذه الصورة، وترى أن العلم هو في الأول وفي الآخر وفي الآية اللي قبل العلم. كذلك في سورة المجادلة، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم، يبقى أولى العلم هو. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. الآية أولها العلم وآخرها العلم. فكان تأويل المعية بالعلم طبعا ده وارد عن الصحابة عن التابعين، وكما ذكرت أن ابن عبد البر ذكر أنه إجماع من الصحابة والتابعين. يبقى معكم مش معناها أنه مختلط بكم، مش معناها أنه في كل مكان، هذا ضلال مبين. هو في مستوى على عرشه عز وجل بائن من خلق، لأنه تعالى الصمد، فيش حاجة تختلط به ولا هو يختلط بشيء، بل هو بائن على عرشه، يعني مستوى على عرشه بائن من خلقه والخلق بائنون منه. يبقى مسألة المعية دي لابد من تأويلها. أولها السلف الصالح بالإيه؟ بالعلم. طيب، والآية كما قلنا أولها علم وآخرها علم. يبقى مهم جدا جدا نحن هو معكم أينما كنتم، مش مختلط بك وبيتك وبأهلك ولا ممتزج. ولفظ المعية في القرآن والسنة وفي اللغة لا يعني هذا، لا يعني هو المعية دي معناها المقارنة، المصاحبة، المجامعة، إنما لا تعني المخالطة والممازجة. نخلي بالنا من الكلام، لأن الكلام ده اشتبه على بعض الناس فقالوا معكم أينما كنتم، إذن الله في كل مكان. حاشا لله عز وجل. الأماكن في الأرض منها الحشوش ومنها بطون الحيوان ومنها مش عارف الصرف والصحي ومنها، كيف يكون الله مختلطا بهذه؟ هو السبوح القدوس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يبقى دي اسمها المعية العامة، معكم أينما كنتم، تأويلها الصحيح إيه؟ بعلمه. دي المعية العامة. وشوف لفظ المعية، الله عز وجل مع المحسنين، يعني مختلط بالمحسنين. الله عز وجل مع الصابرين، يعني مختلط بالصابرين. كلا، محمد والذين، رسول الله والذين معه. معه يعني ايه؟ مختلطين بجسم النبي عليه الصلاة والسلام، معه يعني على الإيمان وعلى الحق. وهكذا لفظ المعية، لفظ ما لا يعني الممازجة والمخالطة، إنما يعني المصاحبة والمقارنة والمجامعة. حتى لما أقول لك فلان مع فلان في أوروبا، معناه أنهم في غرفة واحدة ملتصقين، بدن هذا ملتصق بدن هذا. الله، فلان مع فلان في أوروبا، ده في بلد ده في بلد، يبقى تدل على المصاحبة، على المقارنة، على المجامعة، ولو في مساحة واسعة. إنما المخالطة والممازجة لا تدل عليها هذه اللفظة أبدا. الله تبارك وتعالى يقول: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني نمتزج بالصادقين، بدننا البدن يختلط بالبدن، لا، مع الصادقين يعني بموافقتهم على ما هم عليه من العقيدة الصحيحة ومن الالتزام ومن العمل مع العلم. وهكذا يبقى دي المعية العامة. تعالى بقى المعية الخاصة. المعية الخاصة اللي هي تأييد الله عز وجل وكفايته ونصره للمؤمنين. يبقى نقول ان الله مع الصابرين، هذه معية خاصة. انني معكما اسمع وارى، معية خاصة لموسى وهارون. كل دي معية وخاصة، مخاصة. لا تحزن ان الله معنا. الامثلة كثيرة جدا. المعية هنا ايه؟ معية خاصة تعني تأييد، النصر، الكفاية، الكفالة. يبقى دي اسمها معية خاصة للإيه؟ للمؤمنين، بنصره ورعايته وكفايته وعونه ومدده سبحانه وتعالى عز وجل. نعم، المعية العامة معكم مع كل شيء، بس بعلمه، بإرادة، بشهادته، سمعه، بإحاطته، وهكذا. يبقى هو كل هذا مع الإيه؟ العلم. يبقى المعية عامة والمعية إيه؟ خاصة. إنما اللي يقول لك معكم أينما كنت، يعني ربنا في كل مكان، حاشا لله، هذا جهل رهيب بأسماء الله تعالى وبقدر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قدوس وهو الصمد، والأسماء دي كلها إن شاء الله ستستبين فيما بعد بإذن الله. يبقى دي المقدمة عن علو الله، وبعدين عن معية الله، والجمع بينهم هو ده اللي هنشوف بقى القريب إزاي. يعني هو معكم، خلاص جمعنا بين العلو فوق عرشه ومعنا بعلمه، خلاص بقت سهله. طب القريب بقى، هو دي الموضوعنا، القريب هو ده موضوعنا. ما هوش قريب من كل شيء زي المعيه، لا، ده مختلف عن المعيه، مختلف اختلاف كبير قوي عن المعيه. وده هو الموضوع ان شاء الله، عشان نفهمه ونستعين بالله سبحانه وتعالى ونتايد بالله، لانه من الاسماء اللي الناس يعني لم يستعينوا بها كما يجب، مش كما ينبغي، كما يجب على كل المسلمين أن يستعينوا بهذا الاسم. قريب سبحانه وتعالى منك عندما تقول يا رب، والآيات حتى اللي ورد في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يبقى أجيب دعوة الداعي إذا دعا، يبقى قريب من المؤمنين، من عباد الله الصالحين، مقيد بحال إيه؟ يا رب دعوة الداعي إذا دعا. وكذلك ساعة الاستغفار والتوبة: فاستغفروا ربكم كما قال صالح ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. شفت مخصص بإيه؟ قريب مجيب، ساعة الاستغفار والتوبة، وعند الاهتداء والدخول في الدين وطلب الاهتداء والمجاهدة في الاهتداء. قل إنما إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إن ربي سميع قريب. سميع قريب، ادي الثلاث مواطن اللي جه في القرآن وفي حديث ابي موسى الاشعري: ارفعوا على انفسكم فلا تدعون أصم ولا غائبة، وإنما تدعون سميعا قريبا أو سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب لأحدكم من عنق راحلته. سنرى كل ذلك، كل ذلك قرب خاص بالعباد بالداعين بالعابدين في حال دعائهم حال عبادتهم من السجود، واسجد واقترب أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. شوف النصوص كلها جاية ازاي، مش قريب من كل شيء، لا لا كل ما لا نحتاج إلى هذا، لأن لو قلنا قريب من كل شيء حنضطر للتأويل، نقول بالعلم يبقى ما أضفناش، يبقى القريب لم تضف شيئا لله، خلاص بقى العلم بقى، والشهيد برضه يجي يشرحها يشرحها بالعلم، يبقى انت يبقى دي الأسماء كلها بمعنى واحد، كل اسم له خاصته وله المعنى الخاص به. والقريب ده كما سنرى إن شاء الله من الرقائق الهائلة، بس نستعين بالله ونصر على أن نفهم حتى ندعو الله به. تبقى عارف انك وقت ما بتدعو وقت السجود وقلبك متصل بالله تبقى عارف انه قريب، قربا يقوم بفعله عز وجل القائم بنفسه. ما تستعجلش سيتضح كل ذلك. يبقى المقدمة الاولى في العلو والمعية والجمع بين العلو والايه المعية وبيان المعية الخاص. المقدمة الثانية عن الروح، الروح الروح من امر ربي، لا علم لنا بالروح ولا مثقال ذر حتى يخبرنا الله عز وجل عنها. قل الروح من أمر ربي، فإن تكلمنا بالروح لابد بالوحي، لابد الوحي الذي يخبرنا. فلو جاء الخبر من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام قلنا سمعنا وأطعنا، لا تعارض ذلك تقول قل الروح من أمر ربي، طب هو ربي هو الذي أخبرنا، يبقى من أمر ربي فأخبرنا بكذا وكذا وكذا عن الروح. الخبر عن الروح في النهاية كده من الآخر، الروح بتتحرك حركة غير البدن، الروح لها عروج إلى السماوات ونزول غير البدن خالص، لازم تعرف كده، ودي مخلوقة. عشان لما نقول قرب الله بقى ازاي، اديك عندك حاجة مخلوقة ايه عروجها وصعودها غير عروج البدن تماما. الآية قالت من سورة الزمر ذلك، والاحاديث اخبرتنا بذلك. يعني انا ايه اللي خليني اذكر موضوع الروح كمقدمه ده؟ لابد. بقول لك الله سبحانه وتعالى نادى موسى من الارض هنا وقربناه نجية، طب ازاي؟ نقول لك ما هو كده، ما هو ده بقى الروح، عشان كده مخلوقه. واسمع الى ما جاء في الوحي عن الروح. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أي روح هي مخلوق، كل ما تنام بيحصل توفي، التوفي ده غير التوفي بتاع الموت، إنما أنت لسه صاحي، أنت لسه عايش ونمت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فاحنا بيهمنا الآية التي لم تمت في منامها. يبقى الإنسان لما بينام روحه الله سبحانه وتعالى يتوفاه وهو نايم يتنفس، وجهاز أجهزته كلها تعمل، والخلايا بتعمل، والأكسجين شغال، كل أعضاء الجسم كل أجزاء الجسم شغال. الله، يبقى دي مخلوقة اهي، وفي نفس الوقت راحت فين؟ ده صعدت الى السماوات والى العرش وانت نايم. في حديث علي، ده الكلام ده ذكره ابو عبد الله، الامام ابو عبد الله محمد ابن اسحاق ابن منده، ذكر ذلك واورد هذه الاحاديث التي استدل بها الشيخ الاسلام ابن تيميه، وانا انقل عنه عن علي رضي الله عنه، يقول ما من عبد ينام فيمتلئ نوما إلا عرج بروحه إلى العرش. كان بيتكلم وبيرد على أمير المؤمنين عمر عن الرؤية اللي بتكذب والرؤية اللي بتصدق. بيقول له احنا بيجي نام الروح بتعرج وهي لسه في جسمه زي ما هي، ما انت شفت الآية، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. لما تيجي الروح ترجع عشان أول ما تجيلك هتنتبه وتصحى، يبقى دي اللي ايه اللي ربنا هيبعته تاني، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى إلى أجل مسمى. يبقى عندما تأتي الروح ينتبه الإنسان. إنما نام وامتلأ نوما الروح تبتدي إيه؟ كما أخبر الله في القرآن. وبعدين أدي الحديث ابن عبد ينام فيمتلئ نوما. يمتلئ نوما إلا عرج بروحه إلى العرش. فالتي الرؤية التي يراها أو الذي يستيقظ، خلي بالك، أو الذي لا يستيقظ دون العرش فتلك الرؤية التي تصدق. ده كلام علي الأمير بن عمر بيخبره إيه الرؤية اللي بتصدق وإيه الرؤية اللي بتكذب. فلو الرؤية الروح صعدت وتم عروجها إلى العرش ورأى الرؤية في الحالة دي بقى هو رؤية صادقة. والذي يستيقظ دون العرش فتلك الرؤية التي تكذب. أما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه فهو يقول ويخبرنا أيضا عن حركة الروح، إن الإنسان عندما ينام يعرج بالروح حتى يؤتى بها العرش، حتى يؤتى بها العرش، يبقى تصعد للسماوات حتى يؤتى بها العرش. فإن كان طاهرا أذن له في السجود، وإن كان جنبا لم يؤذن له في السجود. يبقى حديث علي بيخبرنا عن الرؤية اللي بتصدق والرؤية اللي بتكذب. حديث أبي الدرداء بيخبرنا عن الروح اللي هتسجد لله تحت العرش والروح التي لن تسجد. يبقى الإنسان يبقى حريص ما استطاع يعني إلى ذلك السبيل. عكرمة ومجاهد رضي الله عنهما قال إن الإنسان إذا نام فإن له سببا تجري فيه الروح، كأنه طريق معبد تجري فيه الروح. ده إذا نام. ثم مثلوا ذلك بشعاع ساقط من الشمس، أصله يعني في الشمس وهو فين؟ الشعاع وصل إلى الأرض. يبقى ده بيمثلوا الكلام ده بالإيه؟ بالروح يعني بشعاع ساقط من الشمس. لأن الإنسان له روح، الإنسان لا يتصور أن روحه صعدت إلى السماء وإلى العرش ورجعت، بأخبارها في الآية وفي الحديث. إنما هنتصور إزاي؟ إزاي إيه؟ دي الروح دي من أمر الله عز وجل ولا نأخذ عنها إلا الخبر الصادق. وتلك هي الآية. بل أنا لما بنام وانت بتنام الأرواح تلتقي، تلتقي عند النوم الأرواح تلتقي، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تنافر منها اختلف. تعارف يعني إيه؟ يعني التناسب والتشابه. ده راجل طيب وده راجل طيب، روحه تلقى روح التاني ده، واخد بالك، ويحصل بينهم ائتلاف، لان بينهم ايه؟ ايمان، لان بينهم تناسب، بينهم تشابه. هو ده ما تعارف، هو ده التعارف، ما تعرف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. كل ده بيحصل فين واحنا نايمين؟ تقول لي ازاي؟ مش دي اخبار نسلم بها، كان الخبر صحيحا سلمنا به، والآية في حق، والمفسرون لم يختلفوا إلا يعني مثلا هل الميت روحه تقيل وتقابل روح النايم؟ يعني واحد مات روح ممكن تقابلني وأنا نايم وأنا في حالة التوفي في النوم؟ شيخ الإسلام قال لا، الأموات خلاص ماتت، دي توفي قبل ذلك، لكن التوفي النوم هو ده النائم، ده والنائم ده الأرواح تلتقي وتجتمع، وما تعرف منها ائتلف وما تنفر منها إيه اختلف. لو في أذن الله عز وجل ان النائم ده يموت هيمسك الروح فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. انت في افكار قبل النوم بتقول ايه؟ قبل في حديث حذيفة يعني لما بتيجي قبل بتقول ان امسكت نفسي فارحمها او فاغفر له، تحديث ابي هريرة، ان امسكت نفسي فارحمها او فاغفر له، الروايتان موجودتان، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. احفظها يعني ايه؟ والحفظ ده معناه ان في كل دقيقة الاذكار مطلوب مني ايه؟ ما ارتكبش الحرام ده، مطلوب مني ايه؟ انهى عن المنكر ده، مطلوب مني ايه؟ اشكر النعمة دي. هو ده الحفظ، لكل اواب حفيظ. وان ارسلتها يفيه امساك للروح وفي ارسال لها، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي حديث حذيفة ايضا عند النوم تقول باسمك ربي اموت واحيا، فاذا استيقظ قال الحمد لله الذي احياني بعد ما اماتني واليه النشور. انما الثاني الحديث قالت ابي هريره فيه زيادة عند الترمذي، ده في الصحيحين، زيادة عند الترمذي تقول ايه؟ الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد الي روحي واذن لي بذكره، رد الي ايه؟ روحي. والتاني احياني بعدما امتني ولين شو انا كنت نايم. يبقى هنا في امر غيبي يعلمه الله عز وجل، اخبرنا به ربنا واخبرنا به رسولنا صلى الله تعالى عليه واله وسلم عن الروح. بنتكلم الكلام ده عن الروح ليه؟ لان هنقول الروح مخلوق وجواك وصعدت الى العرش. طب ازاي؟ هتقول ازاي بقى ده خلق الله عز وجل؟ انت مسلم للاخبار ولا عندك كبر؟ في ناس عندها كبر ما بيسلمش، يبقى الخبر صحيح وجاي في الكتاب والسنه ويقول لك مش عايز انقاد، يبقى ده كبر بقى، ده ابشر بالشر، ده لازم تتوب الى الله سبحانه وتعالى. اذا كان النص موجود والسلف الصالح نقلة الدين اخبرونا بذلك، المساله سمعنا واطعنا. لان يعني الروح ده، وانت يعني الرؤيه دي تفسر ازاي والاحلام دي تفسر ازاي؟ خذ ما اخبرنا به الوحي ستكون على نور باذن الله. يبقى دي مساله عن الروح، لان الروح هي جواك ومع ذلك فين بتتحرك؟ ايه بتتحرك فين؟ هي راحت مثلا من القاهره البنها، هي راحت فين؟ ده للعرش. المسافات دي قد ايه؟ ولا صواريخ العالم ولا الفينتو ساكند ده ولا الكلام ولا اي شيء ولا اي اسباب، مفيش حاجه تعادل الكلام ده خالص. والروح مخلوقه، الروح مخلوقه، ازاي حصل ده في الزمن ده؟ ازاي حصل روح صعدت والى السماوات؟ تعرف السماوات دي مسافتها قد ايه؟ والعرش فين؟ لا اله الا الله. وتطلع حتى تسجد تحت العرش ان كان طاهرا وان كان جنبا لم يؤذن لها في السجود. هذا يبقى ما تقوليش بقى البدن تقيسه على الروح. انت عشان تصعد للقمر شوف بتاخد كام يوم وبيحصل ايه واسباب ايه وانفاق ايه وتكنولوجيا ايه وكذا. لا لا لا، ده الروح على طول. ازاي يعني؟ انت لازم يكون حاجه ماديه محسوسه عن الروح، هذا من امر ربي. يا اخي سبحان الله، انت معاك الموبايل ده بتطلب منه واحد في امريكا في كام ثانيه تكلمك كانه معاك. طب يعني لازم عشان تكلمه تروح له بطياره مثلا او تروح له بصاروخ؟ قال هو بيرد عليك. طب ازاي ده؟ وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يبقى الروح بقول كده عنها ليه وذكرت الكلام ده عنها ليه؟ هو شيخ الاسلام اللي عمل كده عشان لما نوصل لقرب الله عز وجل وهو على عرشه لا يخلو منه العرش. شوف، وهو على عرشه سبحانه وتعالى يقرب ممن يشاء سبحانه وتعالى عند السجود عند الدعاء، قرب خاص مقيد، خاص بعباد الله، مقيد بحال الدعاء بحال السجود كما سنرى ان شاء الله عند التفصيل بقى في الايات اللي قلناها والاحاديث وقربه من موسى عليه السلام. يبقى الروح ذكرناها ليه؟ عشان كده. اذا كان روح مخلوق وهي جواك وهي عزلك صعدت وهي جواك لسه، طب فكيف بالخالق عز وجل؟ الملائكه تعرج ازاي وبتنزل ازاي؟ ودي ورديات بقى الملائكه بالليل والنهار. له معقبات يحفظون بين يديه ومن خلفه، له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. عروج الملائكه هو من جنس عروج الروح والله اعلم، انما تقيس ده على البدن ما ينفعش. عروج البدن ده مساله ثانيه خالص، فلا تقس على عروج البدن. لما تيجي بقى لرب العالمين وهو فوق كل ذلك وابعد عن مشابهة المخلوق من مشابهة المخلوق للمخلوق، يبقى ازاي بقى يعني؟ فلما يجي القريب ويشرح بان سبحانه وتعالى بنفسه ولا زال فوق عرشه، ما تقولش ازاي؟ ازاي ده يزغر روحك انت؟ كل ما تنام بيحصل لها كده. عشان كده المقدمة دي كانت ضرورية قبل الحديث عن اسمه تعالى القريب. المقدمة الثالثة عن المثل الاعلى. يقول لك ايه بقى المثل الاعلى؟ وله المثل الاعلى في السماوات والارض. تفصيل ان شاء الله في اسمائه العلي والاعلى والمتعال، لكن ده فكرة لازم، لان هناخد القريب ده ان احد انواع القرب، قرب المثل الاعلى. فما هو المثل الاعلى؟ اولا هو الوصف الاعلى لله سبحانه وتعالى. انا انقل لك اقوال السلف. وابن القيم في الصاعق المرسلة ذكر كلاما كثيرا عن ذلك، وشيخ الاسلام ايضا ذكر عن المثل الاعلى كلاما موجزا مهما للغاية. في الجزء الخامس هو يشرح القريب ويقول هذا قرب المثل الأعلى في الحقيقة، اللي هو قرب القلب وقرب ربنا من القلب. ده قرب ايه؟ ده نوع من القرب موجود. ومن الذي يرفضه؟ من الذي يمنعه؟ ده كل انسان يشعر به عند العبادة، يشعر انه اقترب من الرب وعايز يبكي وجلده يقشعر. ده قرب معين، نوع معين من القرب. احنا لسه ما دخلناش في انواع القرب، انا بس بتكلم في ايه؟ في المثل الاعلى. وله المثل الاعلى في السماوات والارض كما هو موجود في سورة النحل وما هو موجود في سورة الروم. يبقى ايه المثل الاعلى؟ اول شيء قالوه السلف الوصف الاعلى. ايه الوصف الاعلى؟ ربنا سبحانه وتعالى هو القوي. طيب فلان ده هو المصارع، ده هو قوي، والملاكم ده هو قوي، والماكينات الجبارة دي قوية. كل القوة جمع كل يعني قوة اقوى رجل في العالم. وتصور ان كل رجال ونساء العالم رزقوا بهذه القوة، ثم اجمع كل تلك القوة اللي في العالم كله من الإيرادات دي كلها وجعلها مخلوق واحد، تطلع هذه القوة صفر بالنسبة لقوة الله عز وجل. او ده المثل الايه؟ الاعلى. الجمال، اجمع كل جمال في الارض بما فيه جمال يوسف عليه السلام، جمال للرجال وللنساء، وكل جمال في المخلوقات، طير، الوحوش، الاسماك، الزينة، كل جمال اجمعه وخليه في مخلوق واحد. يطلع، خلي بالك يعني اجمع كل الجمال ده في رجل او في مخلوق، ثم انشر. تصور الجمال ده انتشر في كل الناس الارض وجمعهم تاني في مخلوق واحد، يطلع الجمال ده كله بالنسبة لجمال الله ايه؟ لا شيء، صفر ولا اي قيمة. يبقى له المثل الاعلى. وقس على ذلك بقى في جميع الصفات، يبقى جميع الصفات هترجعها بنفس الوصف ده. يبقى المثل الاعلى يعني ايه؟ الوصف الاعلى. ليه هو اعلى؟ اديك شفته في الجمال، في القوة، في القدرة، في العلم، في العزة، في الحكمة، وهكذا كل صفات الكمال ونعوت الجلال. له المثل الاعلى سبحانه وتعالى عز وجل. طيب فيه معنى ثاني قاله السلف، قالوا استقرار المعنى ده في القلب اللي هو اسماء ربنا صفات ربنا استقرت في القلب. طبعا ده غير ده غير ده، كل واحد يتنوع رهيب جدا. استقرارها في القلب علما وايمانا ده اسمه المثل الاعلى. يبقى نقول المثل الاعلى يبقى يراد به ايه برضه؟ النوع الثاني ده اللي هو استقرار، عشان كده اسمه مثل. انت عندما تعلم اي معلومة عن اي مخلوق بيبقى لها مثال جواك اسمه المثال العلمي، او اللي بيقال الصورة الذهنية. اي مخلوق تريد تتكلم كده وانت قاعد معاه ما انت شايفه وتقول ده شكله كذا وبيه كذا ليه؟ لان في صورة جواك اسمها الصورة الذهنية، اسمها المثال العلمي. انت بتتكلم من جواك ومن قلبك اهو، لان جواه كذا 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 كذا. فده بالنسبة لله عز وجل المثال العلمي اللي عندك، والصورة الذهنية اللي عندك عن صفات ربنا سبحانه وتعالى، دي اسمه المثل الايه؟ الاعلى. والاعلى ليه؟ اذا كان هو في نفسه الاعلى يبقى مثله الاعلى، ويبقى المثال العلمي اللي في قلبك لازم يكون الاعلى من اي شيء. اظن ده واضح. طب جزء اخر من السلف قالوا له المثل الاعلى اي المترتب على المعلومة. انت علمت ان ربك هو العزيز الحكيم، يترتب عليها ايه؟ الايمان به، الخوف منه، وهكذا تسبيحه، حمده. علمت انه قريب مجيب، علمت انه يبقى لازم في ايه؟ حب حينشأ لله سبحانه وتعالى، حب وخوف ورعب وتوكل واخبات وشوق وانس. هيحصل في القلوب ايه؟ اعمال ضخمه جدا. الايمان واللي بيحصل في القلوب ده، المحبه بالذات، واخد بالك، ده بيسموه المثل الاعلى. يبقى العلم له المثل الاعلى، الايمان والاعمال القلوب عن ربنا دي اسمها المثل الاعلى برضو لله، كلها متعلقه بالله سبحانه وتعالى، وكلها نتيجه للايه؟ للوصف الاعلى. كلامي انا الان وانا بتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، كلامي انا الان هو ده برضو ايه؟ بيسموه ده المثل الاعلى. ان انا عرفت، درست، وابلغ بشرط اني اقول الحق. يبقى اللي هيتقال ده كله داخل في الايه؟ في المثل الاعلى. يبقى عندك اربعه: وصف الاعلى، استقراره في القلب كعلم، ده المثل الاعلى. الثاني الايمان ومحبه الله عز وجل والخوف منه والتأكل عليه والإخبة إليه والإنابة إليه والشوق إليه والأنس به، دي ثلاثة. الرابعة اللي هي إيه؟ اللي هو الكلام في ذلك ونشره بين الناس. كل ده اسمه المثل، المثل وهو الأعلى سبحانه وتعالى وعلى وعز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام معلومات إيه عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو ده اسمه مثال علمي. طب الكتاب والقرآن برضو معلومات إيه عن الكتاب؟ برضو له مثال علمي عندي. المثل ده بيتفاوت عند كل الناس، كل واحد يأخذه بنصيب، غير الثاني غير الثالث غير الرابع. كذلك في التعرف على الله عز وجل، تبص لك أخذت قدرا من المعلومات عن ربنا سبحانه وتعالى وتأثرت بها، غير الثاني غير الثالث غير الرابع، يبقى تفاوتا لا يحصيه إلا الله عز وجل. لكن كل ده يقال عنه إيه؟ المثل الأعلى. ايه علاقة ده بالقريب سبحانه وتعالى؟ علاقته ان في حاجة اسمها قرب المثل الاعلى. يعني عندما تذكر الله، ما هو خلي بالك، اذا هتحب شخص تمثل في قلبك ولا بد، وان غفلت عنه ثم ذكرته استحضرته تماما في قلبك والحب يطلع. هذا كل بيحصل منين؟ كل ده نتيجة لانك بتحب واحد فتمثل في قلبك. كيف للمحبة لله عز وجل وله المثل الأعلى، كيف ذلك؟ المثل الأعلى أنت كنت غافل وبعدين حضر ذكر الله ومحبة الله والعلم بالله في قلبك، ابتدى يقرب بقى، هو تقيت كأنك شايفه. وكل ما يزداد إيمان، كل ما تزداد ذكر الله، كل ما زاد قلبك اتصالا بالله سبحانه وتعالى، تتأثر بقى والعين بقى ايه تدمع والجلد يقشعر وهكذا والقلب يلين. تبص تلاقي ايه؟ هو ده قرب المثل الاعلى، وده يقر به الجميع. في ناس بتشتد عندهم الرؤية القلبية دي اللي هو المثل الاعلى، القرب ده بيزداد قوي، يقوم يظن انه رأى الله بقلبه، دي غفلة طبعا، يظن انه رأى الله كما فعل مثلا ايه، عشان نبين برضه ابن عمر رضي الله عنهما لما خطب إليه ابن الزبير ابنته فقال أتحدثني في أمر النساء ونحن نتراء الله في طوافنا. نتراء الله؟ ابن عمر قلنا نتراء الله، وفي حد يرى الله في الدنيا هنا؟ إنما هي رؤية الإيه؟ المثل الأعلى اللي هو المثال العلمي اللي لله، اللي هو الصورة الدنيا اللي جواك، وهو يجدد إيمانه واستحضر الإيمان بالله عز وجل وعظمة الله، وهو يطوف والمجرات اللي بتطوف والعلم كله شغال وكل الإلكترونات اللي بتطوف وكله بيسبح الحمد لله. وانت بتتكلمني في النساء دلوقتي، ونحن نتراء الله اللي هو المثل الأعلى، يريد بذلك مثل. فلما بقول المقدمة دي عن المثل الأعلى عشان هقول ان فيه نوع من القرب للقلوب اللي هو قرب المثل الأعلى، خلي بالك، عشان ده نوع من القرب. فيه نوع تاني من القرب هيبقى ان ربنا يقرب قلبك. انت صنعت معروف، صنعت حسنة، كسبت حسنة، الله عز وجل يمن عليك بإيه؟ بإنه يقربك إليه حسنات، يزودك حسنات تانية، أو ده نوع برضو من القرب. ما هو أنت لما بتقرب من حيطة مثلا، تلاقي الحيطة قربت منك، اقتربت من أي شيء يبقى الشيء قرب منك. أنت رايح اسكندرية مسافر، كل ما بتقترب كل ما هي اسكندرية بتقترب منك أيضا، بس قربا يلزم من قرب الإيه؟ الأول. فهذا نوع برضو من القرب، انك تفعل صالح قرب الله عز وجل من ربنا يقربك اكثر، كما جاء في الاحاديث وكما سنوضحها باذن الله عز وجل. لكن المقدمة دي كانت ضرورية جدا قبل ان نشرع في بيان هذا الاسم ونشرح سياقات الورود بها في الكتاب وفي السنة، ومن ثم نعلم كيف ندعو الله عز وجل بها. ولا أنسى الآن في هذا السياق أن أذكر موسى عليه السلام. موسى عليه السلام لما الله عز وجل قربه نجيا، ولما قصة موسى بقى أنت عارف لما ذهب إلى النار فلقى النار بيتكى في حد بيتكلم، لا في صوت، إنني أنا الله، هنبوري كمان في النار ومن حوله. وأنت عارف قصة موسى طويلة عليه السلام، من اللي كان هنا؟ الله عز وجل وهو فوق عرشه، خلي بالك. ده لا تكاد تجد احدا الا قال بذلك. ممكن السدي بس شيخ الاسلام قال، هو السدي فقط الذي قال ايه، ان اللي كان بوري كان في النار الملائكة. الاكثرون قالوا انه الله عز وجل ولا حرج في ذلك. كيف انت الروح اهو ما قلناش كيف طلعت ما استفدت ازاي ونزلت، حصل ازاي ده؟ ده الخبر عنها صحيح في الكتاب والسنة. انما هتقول على الروح كيف ما تقالش كيف، انما فكيف يقال على رب العالمين كيف؟ يبقى هيبدأ بقى القرب هنا قرب الله سبحانه وتعالى زي ما حصل مع موسى كده، وقربناه نجية والله عز وجل كلم موسى وموسى عند النار وفكرها نار. طبعا انت عارف حجابه النور او قال النار، يعني حكاية النار يعني ايه النور، فالذي رأى موسى هو النور الحجاب لله سبحانه وتعالى، ما هو حجاب الله نور او قال النار، فهو اللي رأى الحجاب. لكن لا يبصر هنا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا يبصر، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. هيجي واحد يقول لك الله، ما هو نحن اهو نحن اقرب اليه منكم، نحن يعني ايه بقى، والثاني ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، هو ده القرب؟ ما هو دي بقى ما هو معلش دي شبهات، وسنبينها باذن الله ان شاء الله بيانا شافعي الشيخ الاسلام بيانها، اللي عاوز يقرأ ويراجعها يقرأ ويراجع من صفحة 226 لغاية تقريبا 260 وبعدين تاني من 450 وهكذا. انا ممكن اقول لك الصفات عشان تراجعها وما تتعبش في بحث عنها، واخد بالك؟ مسألة ان الله عز وجل يعني قارب من موسى عليه السلام وحصل مناجاه، وان النور ده هو الحجاب، لان موسى قال ربي ارني انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل. ما ايه اللي رآه موسى؟ النور اللي هو حجاب الله عز وجل. طب لما كشف، لما تجلى الله عز وجل يعني كشف من هذا الحجاب، النبي عليه الصلاة والسلام اشار كده، النبي اللي فعلها مش انا بقى، النبي اللي فعلها كده عليه الصلاة والسلام. واذا النبي يعمل كده احنا هنبقى اعلى من النبي، هنبقى اشد ادبا واجلالا وتوقيرا لله من النبي عليه الصلاة والسلام، حاشاه الله. فكده قال لك التجلي ايه يعني القدر اللي هو القدر اللي هو كشف من الحجاب اللي هو النور او النار، عمل ايه للجبل؟ جعله دكا وخر موسى صاعقا. يبقى مسألة القرب، قرب الله سبحانه وتعالى اللي هو النوع اللي انا عايز اوصله اللي هو فيه الخلاف، قربا يقوم بفعله عز وجل القائم بنفسه، يقوم بفعله القائم بنفسه عز وجل. ولما نراجع ان شاء الله قصة موسى ونشوف القرب ده ازاي، وازاي احنا نستغله، ازاي انا ساعه السجود اعلم ان الله قريب بنفسه مني وهو فوق عرشه، ازاي ما يتقالش على ربنا؟ ازاي زي ما قلنا في الروح تحصل ازاي الاخبار دي؟ اخبار صادق سمعنا واطعنا، برضو لا يقال عنها ايه كيف. فيبقى القريب ابتدى بقى المعاني ايه تبان اهي، لكن ان شاء الله تبقى مساله بقى التفاصيل ومساله بقى الاحتجاج والنصوص والاحاديث بتخرجاتها وما قيل في الايات بالتفصيل بقى. انما انا اردت ان انا اوصل المجمل ده، نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم دائما وابدا في كل ما ناتي وفي كل ما ندع، انه ولي ذلك والقادر عليه، كما نساله ان يمد اخواننا في ليبيا بمدده العظيم، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، مرضى فداويهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر برحمتك يا ارحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
هو الله العلي الكبير، به نستعين بأمر عسير وندعو.